كلامنا حول ما بدأناه من حديث حول أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا عن بعض من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا طرفا من شجاعته ومن كرمه ومن نصيحته إلى غير ذلك مما سبق من الأخلاق التي ذكرناها ولا نحصيها ولا نوفيه قدره أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنها محاولة وجهد مقل حتى نتسنن بهذه الأخلاق. وكما قلت من قبل، يختلف مفهومنا عن السنة أن السنة ليست فقط هي الهدي الظاهر مع تمام الاحترام له والتسنن به، لكن السنة تتجاوز هذا إلى التسنن في الخلق وفي المعاملة، وهذا هو ما نسعى إلى تطبيقه من خلال هذه السلسلة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله نقف وقفة مع خلق جديد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق قد ذكرت طرفا منه في درس الثلاثاء الماضي، وأنا أتكلم في شرح سورة صاد، ونحن بصدد الكلام عن نبي الله أيوب. حينما نذكر نبي الله أيوب على طول يبقى نقصد خلق الصبر. ذكرنا طرفا من صبر نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وذكرنا كيف أنه ظل 18 عاما يعاني من المرض ومن فقد الولد ومن نفور الناس من حوله ومن فقدان المال بالكلية، حتى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المسندة أن زوجه، زوج نبي الله أيوب، قد اضطرت إلى العمل كخادمة لكي تستطيع أن تنفق على زوجها في مرضه الذي لم يتبقى في جسده مخيط، كما في الآثار الصحيحة موضع مخيط، موضع إبرة إخواننا، يعني ليس فيه المرض. ولذلك تكلمنا عن قول الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فاستحق أيوب عليه السلام الثناء من الله جل وعلا بسبب صبره. قال الله: إنا وجدناه صابرا. وحينما نتكلم عن الصبر دائما ما نظن أن أعلى من بلغ مراتب الصبر هو أيوب عليه السلام، وطبعا أيوب فعلا قد ابتلي ابتلاء عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالإنسان حينما يتأمل هذا الحديث يجد أن البلاء يأتي على قدر المقام، وأعظم الناس مقاما هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن هنا لا نفاضل بين أنبياء الله، فكلهم يعني ذو مقام عظيم، لكن لا يمكن أبدا ألا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عن الصبر. فقد صبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما لم يصبر مخلوق. عانى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جميع أنواع الإيذاء وجميع أنواع الألم البدني والنفسي، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وكان من أول أمر الله جل وعلا له في سورة، من أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهي سورة المدثر. تعلمون أن من أول ما نزل على النبي سورة اقرأ، أي سورة العلق، وسورة المدثر وسورة المزمل، على خلاف بين أهل التأويل أيهم نزل أولا، والجمهور على أن سورة العلق نزلت أولا ثم تلاها سورة المزمل والمدثر. ففي هذه السور ورد قول الله جل وعلا: ولربك فاصبر. فقدم الله جل وعلا ذكرى الذي يصبر لأجله، وهو الله سبحانه وتعالى، فقال: ولربك. فإذا ما علم الإنسان أنه يصبر لله جل وعلا يهون عليه الكرب ويهون عليه البلاء. وهذه المشكلة يا أخوانا، أن كثير من الناس الذين لا يستطيعون الصبر ينسون أنهم يصبرون لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصبر الذي يوفي أجره هو الله. الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي يوفيهم أجورهم؟ الله سبحانه وتعالى. فلازم لما نيجي نتكلم عن الصبر نذكر لمن نصبر. لو هيصبر عشان الناس تقول بيصبر، أو الناس تقول عليه إنه متجلد أو متحمل، يبقى هذا لا أجر له. لكن الإنسان يصبر لله سبحانه وتعالى. نعود لكلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصبر الخلق، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لو استعرضنا نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كما قلت لحضراتكم قد تعرض لكل أنواع ما يصبر عليه. الإنسان ممكن يصبر عليه، ممكن يصبر زي ما قلنا على ألم، ممكن يصبر على أذى، أذى الغير، ممكن يصبر على مشقة. دي الثلاث أمور الأساسية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان وتحتاج إلى الصبر. ولو تأملتم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه تجدون أن كل ذلك قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعرضنا إلى الأذى، ألم يؤذى النبي؟ بل أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يجيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو يحدث ابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. شوف كده يقول للسيدة فاطمة إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. في فترة النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي أوذي صلى الله عليه وسلم، أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، وما كان لي ولأهلي من طعام إلا ما يواري إبط بلال رضي الله تعالى عنه. تخيل إبط هيخبي إيه؟ قطعة من الخبز، كسرة من الخبز، حاجة بسيطة جدا، هو ده طعام النبي وأهله في فترة من الفترات. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعبر لك عن الإيذاء. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالبلد، أي البلد الحرام، ثم قال بعدها: وأنت حل بهذا البلد. شوف الإيذاء وصل لدرجة أن رب العزة، عارف يعني إيه حل بهذا البلد؟ يعني كلأ مستباح، يعني أصبح حلال للجميع أن هم إيه يعملوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون من إيذاء. إحنا بنقول دايما الحلال عكسه إيه؟ الحرام. البلد الحرام أي أنها محرمة على الناس أن يؤذوا فيها، أن يقطعوا فيها شجرة، أن ينفر فيها صيد، مش بس يصطاد فيها، لا ده حرام أن حتى ينفر فيها الصيد، فهذا بلد حرام. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المؤمن على المؤمن إيه؟ حرام، دمه وماله وعرضه. تتخيل إن الإنسان بقى الضد حلال يتعامل فيه أي شيء. الله جل وعلا أخبر في سورة البلد بعد قسمه سبحانه قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أحب الناس إلى الله جل وعلا أصبح حلالا لهؤلاء الكافرين يفعلون به ما يشاءون. ولذلك لو جيت تتأمل مثلا العهد المكي تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في انعزال عما يمر بأصحابه، يعني بلال بيضرب أو بيؤذى، وخباب يحرق بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصر مشيد. أبدا والله، بل تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول فقط للإيذاء، بل تعرض لمحاولة القتل، وهذا بنص الأحاديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض في مكة إخواني لمحاولات اغتيال، أحصاها بعض العلماء بخمس محاولات اغتيال، من ضمنها محاولة اغتيال بالتجويع لما جوعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. مش دي محاولة للقتل؟ ومن لما واحد يعني يضطر هو وأصحابه أن يأكلوا ورق الشجر وأعشاب الأرض، يبقى ده اغتيال ولا مش اغتيال؟ يعني إيذاء وصل إلى إيذاء في النفس. وقد قال الله جل وعلا ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقد أخبره ورق بن نوفل حينما قال: ويا ليتني كنت فيها جزعا حينما يخرجك قومك، يعني قومه هيخرجوه. أخبره بذلك قبل سنين من الهجرة، قبل 13 سنة، وقال: أو مخرجيهم. في الفترة دي إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه متصور اللي هيحصل له، ما كانش لسه متصور هذا المشوار الطويل من الإيذاء ومن الاستضعاف لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت مستغربا: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. هكذا يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولات القتل، لما جاء عقبة بن أبي معيط في الكعبة، في صحن الكعبة، وعقبة هذا من أشد من آذى النبي عليه من الله ما يستحق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو ساجد لربه جل وعلا، وجاء من خلفه فأخذ بتلابيب ثوبه زي العباية دي كده مثلا، وأخذ بها حول عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يخنق ويخنق حتى أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف اختناق لدرجة الاغشاء معناه ايه؟ ان كان كمان يعني نصف دقيقة ويقبض النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلاص ما عادش فيها وصل للمخ حتى اغشي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمنع عقبة بن ابي معيط ان يكمل هذه المحاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما دفع عقبة وقال: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله كما قال مؤمن ال فرعون لقوم فرعون حينما حاولوا قتل موسى عليه السلام، فقال: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ قالها ابو بكر المشركين. لولا هذه الكلمه بفضل الله جل وعلا ومنه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يفيق، عشان تعرف يعني ايه صبر وتتمثل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كان لسه بيقتل مغشى عليه، حينما يفيق تتصور يعمل ايه؟ يمشي يروح؟ ابدا، بل يلتفت الى قومه فيقول: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعد ان كادوا يقتلوك يا رسول الله. طب حتى روح استريح. لا، ما استراح النبي صلى الله عليه وسلم قط طوال 23 عاما من البعثة. كان آخر يوم فيها حينما قالت فاطمة وأكرب أبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يعني طول 23 سنة كرب حتى انتهت هذه الحياة الحافلة، هنا بقى يبدأ الايه؟ وقت الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طوال 23 سنة أبدا ما ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صبر إلى صبر ومن إذاء إلى إذاء. تخيل إذاء وهو يوضع على رأسه سل الجزور، برضو عقبة بن أبي معيط. أنت عارف سل الجزور؟ عفاكم الله وأعزكم، أمعاء جمل متعفنة. تخيل تأتي على رأس رجل ساجد لله جل وعلا. شو احنا بفضل الله الآن كنا ساجدين لله نسبح، واللي سرحان سرحان واللي خاشع خاشع، لكن تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه سل الجزور ويظل ساجدا لا يستطيع أن يرفع من شدة الإذاء حتى تأتي ابنته. وتخيل برضه ده ألم نفسي مختلف، احنا هنقوله لما نيجي ننتقل إلى الكلام عن الإيذاء النفسي أو الألم النفسي. لما يجي ابنتك هي اللي تراك بهذا المشهد، تخيل المشهد. عايزين نحط نفسنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حط نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام. مش معنى كان احنا نتمنى الإيذاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العافية، فما أوتي أحد بعد الإيمان خير من العافية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعافية شيء يطلب، لكن أنا عايزك تستشعر. تستشعر يعني إيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن يشوف بنته أحب الناس إليه وهي في هذا المشهد، وهي ترفع النجاسة عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم وترى أباها بهذا المشهد. ليس هذا فحسب هو الإيذاء، بل كان في إيذاء ثاني برضه في مكة، الإيذاء الإعلامي. وده أحيانا بيحصل للملتزمين والمؤمنين في هذا الزمان، لما يبدأ تشوه السمعة. المشركين قالوا على النبي: يا اخوان ساحر مجنون، ترضى حد يقول عليك كده؟ بالله عليك حط نفسك دلوقتي لو أذيت بهذا الإيذاء، واحد قال لك أنت مجنون، هل تقبل على نفسك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك، قيل له مجنون، وقيل له ساحر، وقيل كذاب، وقيل كاهن، وقيل شاعر، وقيل معلم، لواحد بيعلمه وبيقول له الكلام ده. واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الإيذاء. شوف الصبر وصل لأي درجة. وصل صبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت له عائشة ذات يوم، وأنا مش بقول الكلام ده يا إخواننا مش حواديت، عايزين نتعلم الصبر عمليا لكي نرى كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الصعاب. السيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، لما رأت ما ألم به من المشركين في أحد، لما رأت أثر حلقات المغفر في وجهي، فقالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم قط أشد من يوم أحد؟ في يوم أصعب من يوم أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، شوف بقى كلمة، قال: نعم، إني ذهبت أعرض نفسي على بني عبد يلين. تخيل حط نفسك مكان النبي، راح يعرض نفسه، ما هو قومه خلاص كذبوه، فبدأ يعرض نفسه على القرائن: من يؤويني أبلغ رسالة ربي جل وعلا؟ فبدأ يعرض نفسه على بني عبد يلين بالطائف، ودي هنقولها مع مشقة صبر النبي على المشاق. النبي ظل إخواني 90 كيلومتر على قدمي، المسافة بين مكة والطائف ما يزيد عن 90 كيلومتر، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه في الحر في طريق شديد المشقة، وفي العودة وقد أدميت قدميه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر. لكن ده مش موضوعنا ده، احنا بنتكلم عن إذا راح هناك هل استجابوا؟ اسمع بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأغروا بي سفهاءهم. تخيل، أحب الخلق إلى الله جل وعلا يغرى به السفهاء والأطفال عشان يرجموه بالحجارة. ده به هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقال بعدها الدعاء المشهور، إن كان في إسناده كلام من بعض أهل العلم، لكن أهل العلم يقولون أن عليه نور النبوة، لما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. شوف الكلام، شوف الصبر. هو يمر الآن بضائقة شديدة، بمجهود شديد، بضرب، بإيذاء، ومع ذلك يناجي ربه جل وعلا ويدعوه. أي صبر هذا؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وعلى أذى اليهود. اليهود أيضا يا إخواني كان لهم باع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شان مسمومة، وقبلها الحجر من بني النضير حينما ألقوه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يهلك فعلا لولا أن حذره جبريل عليه السلام. وأيضا لما سحروا للنبي وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم ببلاء شديد بعد سحر لبيد بن الأعصم اليهودي، وهو ثابت في الصحيح، وإذا به يصبر على كل هذا من اليهود وأذى المنافقين. لما أذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، لما واحد يتكلم في عرض امرأته، أي أذى بعد ذلك؟ ومع ذلك يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟ ده خلاص بقى أذى ما عادش يحتمل. يتكلم عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ومع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو ولا يعاقب عبد الله بن أبي بن سلول، ويقول: لا يقولون محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. لما جاء واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما من الغنائم، فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. دي كلمة تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، أوذي بأشد من ذلك فصبر. شوف يذكر نفسه، لأن ربنا علمه دائما، كان ربنا سبحانه وتعالى يعلمه أن يتذكر صبر الأنبياء. واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب. تذكرة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدرس، فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأشد من ذلك فصبر. ده كان بعض المشاهد القليلة، المشاهد كثيرة من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الإيذاء. طب المسألة الثانية التي صبر عليها النبي، المشقة. كم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشقة؟ لو جيت تتذكر كده مراحل السيرة، لو جيت تفتكر كده المشاق، انت تعرف في كم غزوة وكم سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قعد قد ايه في البعثة؟ 23 سنة، مش كده؟ الغزوات والسرايا 10 سنين بس، من بعد الايه؟ من بعد الهجرة، صح؟ 130 غزوة وسرية، 30 غزوة و100 سرية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها، ولم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف سرية إلا لعذر في صالح الأمة ليس في صالحه، وهو الذي يقول ذلك. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو قط. لولا أن يشق على الأمة، لأن في بعض المصالح النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الأمة، ما كانش جلس خلف سرية، يخرج في أغلب السرايا والغزوات صلى الله عليه وسلم في أشقها. خرج النبي، أشق غزوة، غزوة إيه؟ غزوة تبوك، مش كده؟ وغزوة الأحزاب، دول أشد غزوتين على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغزوتين، في غزوة تبوك، غزوة العسرة، اللي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولوا: كادت أعناقنا تقطع من العطش. لوحدهم والنبي مع المية؟ أبدا يا إخواني، بل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يمرون به من المشاق، كان واحدا منهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يتناوب على دابة مع صحابيين، يعني بيقسم ثلث الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب إلا ثلث الطريق، لأن ما فيش ظهر كفاية، فيتقاسم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ظهره. الناقة اللي بيركبوها يركب تلت المسافة وصحابي تاني يركب تلت المسافة وصحابي تاني يركب تلت المسافة. ايه ده؟ ايه الصبر العجيب ده؟ زي ما قلت لك 90 كيلو على رجله، رحلة الهجرة، رحلة الهجرة كام كيلو بين مكة والمدينة؟ واحد هيقول لي 450 كيلو. لا، ده الطريق العادي المرصوف دلوقتي، لكن من الجبال واللفة اللي لفها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من جنوب مكة وبعدين يلف كده داير حوالين الطريق اللي هو مش معتاد، طريق وعر جدا. أنا أذكر ذات يوم كنا في رحلة عمرة وكنا في الطريق من مكة للمدينة، ثم تعطل الباص، الحافلة اتعطلت وفضلت متعطلة تقريبا يعني مش مدة كبيرة، بتاع 3 ساعات أو 4 ساعات عما جابوا الايه العربية اللي بتصلح الأتوبيسات. في هذه الفترة والله العظيم يا إخواني أنا رأيت طبيعة الأرض ساعتها كانت عاملة إزاي. رجل كان معانا، رجل حتى مش مسن قوي، واحد من أبائنا، نزل يقضي حاجته، سقط على الأرض، سقط وأصيب عشان بس إيه؟ عشان ينزل يقضي حاجته في الأرض دي، مش بقى يقطع مسافة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة إخواني كان مسافات كبيرة جدا كان بيقطعها على قدمه، مش كلها كانت على ظهره، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المشاق. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في الخندق على الحفر، وهم في جوعة وهم في مجاعة في هذا الوقت، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وكما روى الصحابة كلنا حافظين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه إيه؟ حجرا عشان يملى بطنه صلى الله عليه وسلم، يضغط على البطن فلا تتسع فيزداد الجوع. إيه الصبر ده؟ هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. صبر النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وهو يحارب. احنا اتكلمنا قريب في خلق الشجاعة، قلنا ايه، حد يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان موقعه ايه في المعركة؟ فين اول واحد، اقرب واحد للعدو؟ سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول عن غزوة بدر، سيدنا علي بن ابي طالب ده ايه، ده بطل من ابطال المسلمين، ومع ذلك يقول لك ايه، وكنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقربنا الى العدو. النبي صلى الله عليه وسلم اقرب واحد للعدو، وبدليل شوف في مثلا في احد كم اصيب النبي صلى الله عليه وسلم، اصيب يا اخواني لدرجة انه ما قدرش انه يقف، اضطر طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الشهيد الحي كما لقبه الصحابة، اضطر انه هو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم حملا من شدة الاعياء الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نبيك وهو يحمل لا يستطيع ان يمشي من شدة الاذى، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب ويدمى وجهه ويمسح الدم كده يا اخواننا ويقول ايه، أيفلح قوم أدموا وجه نبيهم ثم يقول إيه بعدها؟ لا، هو مش هيلعن، لم نسمع جدعا من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان أصبر الخلق، يقول إيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على المشاق، صبره في الخندق وفي تبوك وفي الأحزاب، كل هذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كأنه واحد منهم بالضبط زيهم زيه، يمر بما يمرون، هم جعانين النبي صلى الله عليه وسلم مثله. لحتى لما دعي يوم الخندق إلى طعام في بيت جابر بن عبد الله، جابر كان عنده طعام، فدعا طعام قليل جدا لا يكفي إلا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم، قام قال بعض أهل السير إنه يكفي جابر فقط، لكن هو جابر من إثاره قال إيه النبي جعان وأنا أكل، لا ده أنا أجيب النبي يأكل معاي. النبي قال واحد أخوانا جاء بالجيش كله، وهذا يعني كما يقولون من أمارات ومعجزات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي المشقة كان معهم وفي اليسر كان معهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، احنا قلنا الإذاء والمشاق لسه ايه، لسه الألام، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ألاما، نعم، بل دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذات يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في يده، عبد الله بيقول ايه رضي الله تعالى عنه، يقول هو في يد النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، ركوة ده زي ايه، زي إناء كده فيه ماء، يمسح بيده على وجهه وهو شديد يعني يتصبب العرق من وجهه بشدة، فقال يا رسول الله توعك كما نوعك، توعك مثلا انت بتمرض زينا كده رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قال لا يا ابن مسعود، بل اوعك كما يوعك الرجلين، نبوع يعني المرض عند النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الرجل العادي. قال وذلك يا رسول الله ان لك ضعف الاجر؟ قال نعم يا ابن مسعود، انما أشد الناس بلاء، وذكر الحديث. فهذا يا إخواني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بآلام وهو يموت. السيدة عائشة تقول إيه، كان يمسح على وجهه الماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات مر النبي صلى الله عليه وسلم بسكرات الموت، نعم، لكي يعلمنا الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كل ما قد تمر به. أي شيء حضرتك هتمر به النبي صلى الله عليه وسلم مر به. فقد إيه؟ فقد عيال، مر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مش دي أشد محنة؟ أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أبنائنا ولا يرينا فيهم شيء أبدا شيئا نكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إخواني ابتلي بفقد أبنائه الذكور جميعا، القاسم والطيب والطاهر، وبعض أهل العلم قالوا الطيب والطاهر ولد واحد، والبعض فرق قالوا لا ولدين. فالقاسم الذي كني به النبي صلى الله عليه وسلم مات في مكة، ومات الطيب ومات الطاهر، كل أبنائه الذكور ماتوا وهو في مكة. وفي مكة أيضا ماتت مين؟ خديجة رضي الله تعالى عنها، ومات عمه أبو طالب، ماتوا هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة سنة 2 هجرية طلقت رقية ثم هاجرت ماشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، يوم النصر العظيم قبضت رقية. ودي معلومة يعني نريد أن نقف معها. إحنا نظن أن يوم بدر كان كل يوم فرح، كان كل يوم نصر. تخيل أن في هذا اليوم العظيم لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء، ولا ينسى أنه يصبر حتى في هذا اليوم. يأتيه خبر ابنته، وهذا هو أصح الأثر الذي ورد، أن هذا هو موعد موت رقية. جاء خبر موت رقية مع نصر بدر، ومع ذلك حد سمع أخوانا النبي جزع، حد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرح بنصر بدر، بل فرح النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على موت ابنته التي هجرت ليس لها أيام، لسه جاية مهاجرة، ده لسه ما عدتش سنة وجاءت السيدة زينب بنت النبي برضه صلى الله عليه وسلم، وقد هاجرت أيضا. وأنا قلت القصة وإحنا نتكلم عن عفو النبي لما طردها رجل من المشركين يقال له هبار بن الأسود، فنخص رحلها وكانت حبل، السيدة زينب كانت حامل، فنزلت فسقطت من على الرحل وسقط حملها وأصيبت إصابات بالغة. بكى النبي لما رآها وقال ابنتي قد أصيبت فيه. ده ألم نفسي أخوان، الألم النفسي أشد من الألم البدني. لما يرى ابنته وقد أصيبت هذه الإصابات، قال المؤرخون فظلت 6 أعوام تعاني من المرض بسبب هذه السقطة، أصيبت في عظمها بمرض يقال له الضبن، ماتت من أثره في العام 8 من الهجرة رضي الله تعالى عنها. وهنا هل سمعنا؟ نرجع تاني نسأل السؤال المعتاد عشان يبقى الكلام عملي. حد سمع النبي صلى الله عليه وسلم جزع؟ ده انت لو جيت تفكر كل سنة تلاقي فيه ابتلاء. لا مش كل سنة، ده ممكن كل يوم يا اخوان. احنا قلنا السنة الثالثة موت زينب، لا، وموت حمزة، حمزة الذي بكاه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال حمزة لا بواكي له، اي لا يوفئه احد حقه من البكاء. وحينما رزق الأنصار بطفل بعد حمزة قال سموه بأحب الأسماء إليه، سموه حمزة، ذلك قبل أن يعلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة كم حمزة ومقدار حمزة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على موته. ثم يأتيه في العام الرابع خبر أحفاده، ابن السيدة رقية وابن السيدة زينب، وتموت زينب كما قلنا في العام الثامن، وفي العام التاسع تموت أم كلثوم. ماتت جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أبنائه في حياته إلا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هي التي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر ثم قبضت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بل مات ولده إبراهيم وكان من أحب الناس إليه، وحينما مات بكاه النبي. وليس معنى البكاء أن الصبر قد ذات، فإن البكاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض وليس هو المرض. فقال إيه؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم وصبره. ده في اليوم ده الشمس كسفت، فجم بقى قالوا ايه؟ كسفت الشمس لموت ابراهيم. يتحامل النبي على نفسه ويلعق آلامه واحزانه ويخرج عليهم ويقول ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت احد من الناس. انت يا رسول الله في حزن وفي كرب، ومع ذلك لا ينسى واجبه لانه صابر عليه الصلاة والسلام. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على كل هذه الآلام النفسية. وأحيانا لو تأملت ظروف الوفاة، يعني أنت تعرف مثلا ما السبب الذي ماتت منه السيدة خديجة؟ حد يعرف السبب؟ السيدة خديجة ماتت من المجاعة. السيدة خديجة ماتت بعد الشعب مباشرة، قال المؤرخون متأثرة بالجوع الذي مر بهم في الشعب. تخيل لما زوجتك تموت من الجوع يكون حال قلبك عامل ازاي؟ تخيل لما ترى بناتك، النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني دعي ذات يوم الى الطعام، فلما اكل النبي صلى الله عليه وسلم جالس كده، فايه اول ما لقى الطعام قدامه كده قال، شوف الكلمه اللي جايه، الحديث يرويه ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بفاطمه فان لها ثلاثه ايام لم تذق ذواقا. عايزين نقص الكلام على انفسنا. تخيل لو ابنك، ربنا يا رب يعطي جميع المسلمين، ابنك قعد 3 ايام مش لاقي اكل، النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك 3 ايام سيده فاطمه لم تذق ذواقا، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني طلبها هاتوها تاكل، سيده فاطمه جعانه رضي الله تعالى عنها، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا. سيده فاطمه وهي بنت 12 سنه كانت معاهم في الشعر، تخيل بنتك في الشعر بتاكل اوراق الشجر، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الالم النفسي. مش زي ما بنشوف دلوقتي الابتلاءات اقل من هذا بكثير، تلاقي واحد ابتلي ببعض النقص في المال، وربنا قال كده يا اخوانا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. وقال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء بس حاجه بسيطه كده، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر مين؟ الصابرين، نسال الله ان نكون منهم. لكن للاسف بتجد الان سخط الا من رحم الله، كل او كثير من الناس تجد ما ان يصاب بمرض، بشيء من نقص المال، بفقد الولد، تجد على طول نسال الله العافيه، لكن على طول بتجد سخط، اشمعنى يا رب؟ ويعني ايه ده؟ وايه الكلام ده؟ وهو الموت بيختار ولا ايه؟ والفاظ تجعل الانسان والله يعني يتعجب، خلاص ما عادش فيه صبر، وانما الصبر عند الصدمه الاولى. شوف حال الناس عند الصدمه الاولى بيقولوا ايه؟ وبيتكلموا ازاي؟ وبيتعاملوا ازاي؟ لكن الذين من الله جل وعلا عليهم بالصبر هؤلاء والله في خير عظيم، تجد دائما امرهم كلهم خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اين صبر؟ هل لقينا من الجوع كما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيقول ايه؟ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ببطنه تتلوى من الجوع. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بطنه تتلوى من الجوع، من منا مع كل الازمات الاقتصاديه الطاحنه، اسال الله ان يفرج كرب جميع المؤمنين، لكن مين وصل للدرجه دي؟ ان البطن تتلوى من الجوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم، يخرج فيرى ابو بكر وعمر، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارج في ساعه متاخره، فقال: ما اخرجكما؟ فقال: يا رسول الله، والله ما اخرجنا الا الجوع، احنا ما خرجناش الا بندور على اكل. فقال: وانا والله ما اخرجني الا الجوع. يعني لو قعدت اقول لك الاثار التي وردت عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز ارجئها الى خلق الزهد. هنتكلم ان شاء الله بعد كده عن خلق الزهد، ونتكلم قد ايه كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزهد لا يتاتى الا بصبر. ان ممكن تلاقي انسان فقير ثيابه ممزقه وليس في قلبه ذره من الزهد، ليه؟ لان ما فيش صبر، هو ليس عنده شيء لكن قلبه يطمع، قلبه يشتعل بالطمع والطموح الذي لا يناله، فبذلك لا يكون ابدا صابرا على ما فيه من البلاء. اما النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما مر احدنا بشيء من الجوع كما مر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اختم باثر عن السيده عائشه رضي الله تعالى عنها، سئلت السيده عائشه قالوا لها: اصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس ولا كان دايما بيصلي هو واقف؟ فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت السيدة عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. قالوا: متى؟ فقالت السيدة عائشة: حين حطمه قومه. خير، شوف اللفظ اللي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالته، حين حطمه الناس من كثرة ما مر به من إيذاء ومن مشقة ومن ألم زي ما فصلنا، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو جالس، ما عادش قادر يقف صلى الله عليه وسلم. أي إيذاء هذا وأي صبر هذا؟ ومع كل هذا الإيذاء والصبر اللي ذكرت لحضراتكم طرف قليل جدا منه، تلاقي البشر والتفاؤل. الصبر ما خلاهوش أبدا يتشائم، وما خلاهوش أبدا يحس أن الأمر خلاص ضاق عليه، لم ييأس أبدا، بل تلاقي سيدنا خضاب جيده يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تلاقي البشر يقول له: إيه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يا رسول الله، مع كل ما أنت فيه ومع ذلك لسه البشاشة والبشر. ممكن نفصل خلق كامل للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه البشاشة والبشر والتفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان أبدا صلى الله عليه وسلم بمتشائم ولا متطير، بل كان أكثر الناس بشرا وتفاؤلا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكرنا هذا الطرف وهذا الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بالصبر وأن نتحلى بهذا الخلق. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولن يدخل أحد الجنة إلا حينما يمحص هذا الخلق بنص القرآن. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم إيه الصابرين. الصابرين هم اللي بيخشوا الجنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الصابرين. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.